بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فقد كان درسنا الماضي في الحديث عن الضابط الأول من ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. هذا الضابط الأول هو أن لا تتعارض المصلحة مع شيء من مقاصد الشريعة الإسلامية. وعرفنا أن مقاصد الشريعة الإسلامية تجتمع في 5 مقاصد مرتبة، وهي: أولا الدين، ثانيا الحياة، ثالثا العقل، رابعا النسل، خامسا المال، بهذا الترتيب. وقلنا إن كل مقصد من هذه المقاصد يتحقق من خلال 3 درجات: الدرجة الأولى درجة الضرورة، الدرجة الثانية درجة الحاجة، الدرجة الثالثة درجة التحسين. أوضحنا ذلك. نعم، هذا التفصيل بيناه لكي نعلم ماذا نصنع إذا تضاربت المقاصد. قلنا أنا ألخص الدرس آنذاك: إذا تعارض مقصد الدين مع مقصد الحياة، ننظر. إذا تعارض الضروري من مقصد الدين مع الضروري من مقصد الحياة، نقدم ضروري الدين. وإذا تعارض ضروري من مقصد الحياة مع الضروري من مقصد العقل، نقدم الحياة، وهكذا. لكن إذا تعارض مقصد الضروري من الدين مع مقصد حاجي من الحياة، من باب أولى نقدم ضروري الدين. لكن إذا تعارض حاجي من مقاصد الدين مع ضروري من مقاصد الحياة، نقدم الحياة، لأن الضروري مقدم على الحياة كرخصة. لكن إذا أراد الإنسان أن يضحي فيقدم حاجيات مقصد الدين على ضروريات الحياة، جيد. نعم، وضربنا لذلك مثلا بماذا؟ بالنطق بكلمة الكفر. هذه النطق بكلمة الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، من حاجيات الإيمان. نعم، طيب، ما استطاع أن ينطق بهذه الكلمة خوفا على حياته، تعارضت كلمة أشهد أن لا إله إلا الله مع ضروريات الحياة، يرخص له أن يترك هذه الكلمة إبقاء على حياته. لكن لو أراد أن يقول هذه الكلمة ولو كان في ذلك هلاكه، لا بأس. هذه خلاصة ما ذكرناه في الدرس الأخير. وصلنا إلى العنوان الفرعي اللي هو المقاصد 5: وسائل لتحقيق غاية كلية واحدة. هذا العنوان يجيب على سؤال ويحل مشكلة. المقاصد 5 هي مقاصد للحياة يعني؟ لا، لا تصلح هذه المقاصد أن تكون للحياة، يصير عبث. إذن هي مقاصد لماذا؟ هي مقاصد لتنظيم حياة الإنسان بعد أن وجد ولضمانة مقومات عيشه على نحو مسعد سليم. إذن هذه المقاصد مقاصد لتنظيم حياة الإنسان بعد وجوده في هذه الأرض، ولضمانة مقومات سعادته ورغد عيشه في الأرض. أما حياته، المقصد من حياته لا علاقة لهذه المقاصد بها. ممكن البعض منكم ظن أنه هذه المقاصد الخمسة هي المقاصد التي من أجلها وجد الإنسان. لا، هذا عبث بصير، لأن الإنسان متى يحتاج إلى هذه المقاصد الخمسة؟ بعد أن يوجد. طالما ما هو موجود ما له بحاجة إلى منه. فغلط أن نقولها وجد الإنسان لكي يضمن الله له مقومات حياته. إما كان داعي الوجود ما في داعي، واضح كيف؟ إذن هذه المقاصد الخمسة مقاصد لتنظيم حياة الإنسان ولضمانة مقومات عيشه وسعادته. أما مقصد الخلق وهو قبل ذلك، فمقصد الخلق كما نعلم جميعا هو أن يمارس الإنسان، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يلهم إدارة المسجد أنه يقلع النساء والأطفال كلياتهم، وأنا إذا ما صار شيء بلغي الدرس. الوين لمدير المسجد هنا يحط عمل موضع التنفيذ ويشيلهم هدول. كان هذا المسجد فيما مضى قديما مثال النظام، مثال الهدوء، مثال ترتيب، روحانية نامية. تحول هذا المسجد فيما بعد إلى مسرح ومرتع للنساء وللأطفال وللأقذار وما إلى ذلك. نعم. طيب، إذن مقصد الحياة ما هو؟ بعبارة أخرى نقول الحكمة من إيجاد الله عز وجل الإنسان ما هي؟ أن يمارس الإنسان عبوديته لله بسلوكه الاختياري كما قد خلق عبدا له بواقعه الاضطراري. نعم، يعني أن يمارس عبوديته لله سلوكا لكي يتطابق سلوكه مع واقعه. هو الإنسان إن كان مسلم ولا ملحد ولا فاسق ولا فاجر، مما كان عبد لله عز وجل، كيانه من فرقه إلى قدمه يعلن عن عبوديته لله سبحانه وتعالى. لكن إما أن يكون سلوكه متناغما مع واقعه، مثلنا الحمد لله نحن سلوكنا عم نحاول يكون متناغم مع الواقع، وإما أن يكون سلوكه في واد وواقعه في واد آخر. المطلوب شاء الله عز وجل أن يخلق الإنسان لكي يتعرف على مولاه وخالقه وليمارس عبوديته لله بواقعه السلوكي الاختياري تماما كما هو عبد له بواقعه الاضطراري. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الباري عز وجل خاطب قارون عن طريق بعض من نصحوه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. نعم، ولا تنس نصيبك من الدنيا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. طيب، وجد الإنسان بهذه الحكمة، عظيم. بعد ما وجد الإنسان صار بقى بحاجة إلى مقومات عيش، بحاجة إلى ما يضمن له سلامة حياته. هنا ظهرت هذه المقاصد الخمسة. الدين، طبعا الدين ماذا نقصد؟ الانضباط بقواعد الدين وأحكام الدين في العبادات والمعاملات والعقود وعلاقات المسلمين مع غيرهم لتنظيم الحياة. نعم، الحياة، العقل، النسل، المال، هذا من المهم بمكان أن نعلمه. طيب تعالوا نقرأ هذا الكلام المقطع، وبعد ما نقرأ إذا كان في إشكال نجاوب. بقيت حقيقة هامة تتعلق بفهم هذه الأمور الخمسة لا بد من اعتبارها، وهي أن هذه الأمور وسيلة إلى تحقيق غاية كلية واحدة، هي أن يكون المكلفون عبيدا لله في التصرف والاختيار كما هم عبيد له بالخلق والاضطرار. فمبادئ حفظ الدين من عقائد وعبادات ووسائل حفظ النفس من طعام ومسكن ولباس، ووسائل حفظ المال من عقود ومعاملات، ووسائل حفظ النسب من أنكحة، ووسائل حفظ العقل، كل ذلك إنما شرع ليتخذ منه الإنسان وسيلة إلى نهاية هي غاية الغايات كلها، وهي معرفة الله عز وجل ولزوم موقف العبودية له، حيث ينال بذلك الخلود في جناته وظل مرضاته. وهذه هي رابطة الحياة الآخرة بالدنيا. ذكرنا الدلائل على ذلك، الآيات من القرآن، ثم قلنا إذ لو لم يكن هناك أي قصد، ديروا بالكم على العبارة، إذ لو لم يكن هناك أي قصد في الخلق وراء تحقيق هذه الأمور الخمسة فيهم، للزم من ذلك أن تنتهي مقاصد الخلق بطي الحياة الدنيا وزوالها. إذ المفروض حينئذ أن نعيم الآخرة وعذابها ليس إلا حافزين لتطبيق هذه المقاصد فقط، وهو عين العبث الذي نفاه الله تعالى. ذلك لأن هذه الأمور الخمسة لا يحتاجها الناس إلا بعد وجودهم، فهي بمجردها لا تصبح علة لخلقهم. مثل يلي بيقول خلقنا لكي نأكل ونشرب، دولي الماركسين هيك كانوا بيقولوا، الإنسان خلق مشان يأكل ويشرب. طيب ما كان ينخلق بدون ما ينخلق؟ نعم، هذا عبث. نعم، إذ من العبث أن يوجد إنسان لمجرد حفظ حياته وعقله والظاهر من أحكام دينه، وإنما يصلح مثل هذا علة لتنظيم حياته لا علة لوجود حياته. طيب، أما أساس الخلق من العدم كله فلا جرم أن له مقصدا آخر، هو معرفة الله عز وجل وممارسة العبودية له وتهيئتهم بذلك للحياة الحقيقية التي ارتضاها لهم. طيب هل هذا الكلام واضح؟ في إشكال؟ أظن يعني النقطة واضحة جدا في درسنا، ما في مشكلة. طيب هذا دليل القرآن، سمعنا ثلاث آيات فيه، في دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما حق الله على عباده؟ قالوا الله أعلم ورسوله. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، يعني أن هذه هي الحكمة من وجوده، أي وظيفة الإنسان، أن يعبد الإنسان ربه ولا يشرك به شيئا. أيضا من الأدلة على ذلك حديث الذي يرويه ابن ماجه والترمذي سند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جعل همه هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم الدنيا والآخرة، ومن تشاغبت به الهموم لم يبالي في أي أودية الدنيا هلك. وين محل الشاهد؟ من جعل همه هما واحدا هم المعاد، يعني عرف أن وظيفته التي خلق من أجلها أن يتهيأ للمعاد بأن يمارس العبودية والعبادة لله سبحانه وتعالى. يلي بيعمل هيك ربي بيكفيه هموم الدنيا والآخرة. نعم، إذن هذا بين لنا الحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان. أيضا حديث آخر مرسل لكنه من المراسيل المقبولة: اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، صاروا خمسة أربعة، وشبابك قبل هرمك. نعم، نفس الشيء. طيب، هذا الكلام أصبح واضح فيما، بس في عندكم غلط، غلطة صلحوها بصفحة 135 بالمنتصف الصفحة، وهذه الحقيقة هي التي تعيد إلى الوفاق التام ما يبدو من تعارض بين الأحاديث والآثار المشجعة على الكسل. هي شو بدها تكون؟ على الكسب والإقبال على الدنيا. نعم. طيب، هلا الأدلة اتضحت بشكل جيد، لكن يشكل على هذا إذا أردنا التدقيق أنه في أحاديث فيها شيء من التعارض. نعم، في أحاديث تغري الإنسان بالإقبال على الحياة. قل من حرم، آيات وأحاديث، قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا كلام بين بار يرد فيه على من يدعونا إلى التزاهد في الدنيا. طيب، وفي آيات أخرى تدعونا إلى الزهد: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، إلى أن قال: قل أنبئكم من خير من ذلكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني شو بدكم بها الأشياء؟ طيب، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. لا يغرنك الذين يتقلبون في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. طيب، كيف نوفق؟ أحاديث أيضا الجامع بينهما أن كل من أقبل إلى الدنيا يستخدمها للغاية التي خلق من أجلها يصدق عليه قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومن أقبل إلى الحياة الدنيا يستخدمها لهواه ولشهواته وليتباهى وليطغى بهذه الحياة الدنيا يصدق عليه الشيء الآخر، فما في تعارض نهائيا بشكل من الأشكال. نعم، فالآن ننتقل إلى نقطة أخرى: ما هي محترزات المقاصد الخمسة؟ يعني ما هي نقائض المقاصد الخمسة؟ هذه النقائض نوعين: نقائض ذاتية ونقائض اعتبارية. نقائض ذاتية مقابل الدين الإلحاد، ترك الدين، مقابل الحياة المغامرة لإهلاك النفس أو الانتحار، مقابل العقل الإقبال على المسكرات والمدمنات والمخدرات وما إلى ذلك، مقابل النسل الإقبال على الزنا ونحو هذا. هذه نقائض ذاتية لهذه المقاصد الخمسة، أظن الكلام فيها واضح ما فيها إشكال. لكن في معترضات اعتبارية. ماذا نعني؟ هي نفسها تمارس هذه المقاصد نفسها، ولكنك تقصد بها شيئا غير الذي شرعها الله من أجله، ففي هذه الحالة تحول ما هو مشروع إلى ما ليس بمشروع. مفهوم هذا الكلام؟ ما هيك؟ يعني الإقبال على الدنيا من المقاصد المال، فمن أقبل إلى الدنيا وظائفها أعمالها تجاراتها يبتغي بذلك أن يعف نفسه، يبتغي بذلك أن يستعين بالمال الذي يجمعه لتنفيذ أوامر الله عز وجل، لبناء أسرة يربي أفرادها على النحو الذي يشاء الله، هذا المقصد متناغم تماما مع ما قد جعل الله هذه المقاصد من أجلها. أما الذي يخرج إلى السوق ويمارس التجارة، الفلاحة، الصناعة، الزراعة من أجل أن يتباهى بالمال على الآخرين، من أجل أن يطفى به، لا، فقد خرج عن المقاصد المشروعة إلى نقيضها. هو عمل نفسه واحد ذاته، لكن سوء القصد حوله من مشروع إلى غير مشروع. نعم. والإمام الشاطبي في الموافقات يشرح هذا الموضوع شرحا دقيقا في الواقع. أمامنا نص للإمام الشاطبي في هذا، سنقرأه وإذا كان في غموض بنشرحه. يقول الشاطبي في صفحة 137 مستدلا على هذا: إن الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد آخذ في غير مشروع حقيقة. مضبوط؟ لأن الشارع إنما شرعه لأمر معلوم بالفرض. نعم. فإذا أخذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر المعلوم لم يأتي بذلك المشروع أصلا، ولو الشكل هو هو. نعم. وإذا لم يأتي به ناقض الشارع في ذلك الأخذ، من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمر به. هل العبارة واضحة؟ ما هي؟ طيب، إذن بينت لنا أن محترزات هذه المقاصد قد تكون نقاضها حكيناها، وقد تكون هي ذاتها لكنها أصبحت غيرها بسبب سوء القصد، بسبب سوء النية. طيب، هل هنالك مصدر في القرآن أو السنة يعزز ويؤكد هذا الذي نقول؟ طبعا فيه. سئل النبي فيما يرويه الشيخان، قيل له، سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أيها في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هلأ خروج الإنسان إلى ساحة الجهاد للقتال هو هو، ما هيك؟ قتال عدو موجود ويريد أن يتسلل إلينا، وخرج أناس يواجهون هذا العدو لصده ورده. طيب، في واحد خرج من أجل حمية، يعني الغيرة العصبية القبلية، نعم، من أجل أن يقال عنه شجاع، يعني رياء. هذا الإنسان على الرغم من أنه يمارس نفس العمل المشروع المطلوب اللي هو الدين، لأنه قلنا الدين حمايته تكون بطريقة إيجابية، الاعتقاد بمبادئ الدين، بطريقة سلبية عن طريق الجهاد في سبيل الله. نعم. طيب، فهذا الإنسان مارس عملا مقصودا لكن لما كان قصده مخالفا لما يبتغيه الشارع من هذا العمل أصبح كأنه عمل غير مشروع. نعم، هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث ربما كان أوضح، يروي الطبراني في معاجمه الثلاثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في يوم من الأيام مع أصحابه، فنظروا إلى شاب نشيط، نعم، قد بكر سعيا إلى العمل في جلد وقوة يسعى إلى العمل في الصباح الباكر، فقال أحدهم، أحد أصحاب رسول الله: ويح هذا لو كان جده في سبيل الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، لو كان خروجه، نعم، سعيه ليكفي نفسه، نعم، وليعف نفسه عن الناس فهو في سبيل الله، وإذا كان سعيه أو خروجه ليسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى يعني لهذا العمل الذي خرج من أجله تفاخرا وتكاثرا فهو في سبيل الشيطان. العمل هو هو، نعم، إذا ابتغى أن يعف نفسه عن المسألة وأن يكف نفسه عن الحاجة في سبيل الله، إذا ابتغى أن يعود بالمال إلى أهله ليغنيهم في سبيل الله، وأما إذا كان همه من وراء ذلك أن يفاخر الناس وأن يكاثرهم فطبعا هذا في سبيل الشيطان. إذن النبي عم يعلمنا كيف أن ما هو مقصود داخل في المقاصد الخمسة يتحول إلى ما هو غير مقصود بسبب سوء النية وسوء القصد. أيضا أمثلة كثيرة من هذا، يعني هذه الأمثلة بتخلينا يعني الشيء النظري نخضع للعمل، للواقع العملي في حياتنا. هلا التجمل بالملبس مظهر، بالبيت تجمل، في المنزل، في الفرش، في الطعام، هذا التجمل إن ابتغي به ما شرع الله هذا المقصد من أجله هو المال هذا، نعم، فهو في سبيل الله. وإن ابتغي به التفاخر والتباهي فهو في سبيل الشيطان. من أخذنا هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة. ثوب لابسه لكن قصد من لبسه له أن يتباهى وأن يختال على إخوانه من الناس، كانوا فيما مضى يلبسوا ثياب طويلة، ثياب طويلة، ففي منهم من يقصد بذلك التباهي والتفاخر. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، يعني ثوب ما لش يلبسه، لكن إذا قصدت به التباهي والتفاخر فهذا الإنسان لن يشم رائحة الجنة. طيب إجا سيدنا أبو بكر قال له: يا رسول الله، إن ثوبي طويل إلا أن أتعاهده، إلا بدي كفه هيك، بدي شو سوي؟ فقال: ولكنك لا تلبسه تباهيا أو تفاخرا، أنت ما عم تلبسه بهذه النية، شو طلع الثوب البسه على كيفك مثل ما بدك، بس يكون قصدك من هذا اللبس التجمل والستر وأن تلقى إخوانك بمظهر مقبول مطلوب مني. هذا اللبس الجيد الذي أرتديه تكريمه لتكريم لمين؟ للي عم قابلهم، للي عم بقعد معهم، نعم، فهذا شيء مشروع. وأحدهم قال: يا رسول الله، إني أحب أن يكون نعلي جميلا وثوبي جميلا. فقال له: إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمص الناس. هذا هو الكبر. ما الذي فهمناه من هذا الكلام؟ فهمناه أيضا أن المقصود أو المقاصد الخمسة التي تحدثنا عنها تتحول إلى نقائضها في الواقع ونفس الأمر، وإن كانت الصورة أنها هي تتحول إلى نقائضها بسبب سوء القصد. نعم. ولذلك العلماء قالوا، هذا مما استنبطه العلماء، أن هنالك ثيابا حرمها الله عز وجل على الرجال، مثلا الذهب، الحرير، الباري سبحانه وتعالى حرمه على الرجال. كثيرا ما نوقش بعض العلماء في هذا، إن ليش؟ لأنه في الغالب أن الذي يلبسه هذا النوع من الثياب الحرير لا يلبسه إلا تباهيا، إذن هو خالف الحكمة التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى هذه الثياب. الذهب، ليش يلبس الذهب؟ عشان شو؟ الذهب عبارة عن قيم للأشياء، الذهب والفضة قيم للأشياء. نعم. فإذا الإنسان وضع إسورة في يده أو طوق في عنقه كما يفعل البعض، ماذا يكون صنع؟ يكون يعلم بهذا أنه أنا عندي من هذه المادة التي جعلها الله قيمة شيء كثير، ما في داعي أني اشتري فيه خبز وأكل وكذا، أنا بجمدهم حلي لنفسي. إذا استعمل نوع من الثياب لغير المقصد الذي شرع الله الثياب من أجلها، فتحول المشروع إلى غير المشروع، تحول الحلال إلى حرام. الإطاية للمرأة، ليش ما حرم الشارع؟ المرأة هنالك ما يتعلق بأنوثتها وكينونتها الأنثوية يتلاءم مع هذا الذي اختصها الله به، الحلي، الحرير ونحو ذلك. وضع كيف؟ يعني من المقاصد الأساسية للمرأة موضوع النسل متعلق فيه تحسينيات كثيرة، من جملة التحسينيات أن تتجمل المرأة لزوجها، هذا جانب من جوانب حفظ الأسرة. نعم، النسب والنسل. طيب كيف تتجمل؟ تتجمل بما يعد حلية لها، حليا لها. أما هذا بالنسبة للرجل غير وارد. فلما كانت المرأة لها خصوصية تمتاز بها عن الرجل، شرع لها ما لم يشرع للرجل من هذا الأمر. كلام واضح؟ في إشكال؟ طيب نقرأ العبارة ولا واضحة العبارة؟ خلاص العبارة واضحة، قال ما في داعي نقرأ. نعم. ايه شو؟ نقرأ مرة تانية: إن الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد آخذ في غير مشروع حقيقة، لأن الشارع إنما شرعه لأمر معلوم بالفرض، يعني لأمر معلوم بما فرضه، لأمر معلوم عن طريق فرضه له. واضح؟ الفرض مصدر، الفاعل مصدر من؟ هو الله عز وجل. يعني لما الباري سبحانه وتعالى ربطنا بمصلحة الحياة وجعل لها مقومات فرضها علينا، هذه المقومات بيّنت المقصد الذي به يتقرب الإنسان إلى الله. فإن مارست هذا الذي فرضه الله ضمن مقصد الحياة فقد فعلت ما يتلائم مع الحكمة التي شرع الله هذا المقصد من أجله، وإن شردت عنه فقد تنكبت عن المقصد الذي شرعه الله. المقصود بالفرض يعني الشرع، ما شرعه الله سبحانه، يعني هذا مقصود الإمام الشافعي. نعم. أنت كنت في الدرس الأخير؟ ما كنت. كنت حكينا قلنا الآن يتكامل إيمان الإنسان في دار الدنيا بالعقيدة التي تهيمن على عقله، يعني إذا علم أن الله واحد لا شريك له في ذاته وصفاته وأفعاله، وأن الرسل والأنبياء حق، وأن محمدا رسول الله، وأن القرآن كلام الله إلى آخره، ولم ينطق لسانه بذلك بطبيعة بشكل عادي، يعني لم يطلب منه أن نطق بهذا الأمر، ومن ثم لم ينطق ومات، يموت مسلما أم لا؟ يموت مسلما أم لا؟ لو أن رجلا أو زيدا قال له أتشهد أن لا إله إلا الله فأبى ذلك فقد مات كافرا، لكن إذا لم يوجد من طلب منه أن نطق بالشهادة شايف كيف، ومات بالإجماع مات مسلما. متى يشترط النطق بالشهادة؟ إذا القاضي إذا الإمام قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله فلم ينطق بها لسانه، ولم تكن هنالك يعني ضرورة تمنعه من النطق كما قلنا الآن، عندئذ ينطبق عليه قوله تعالى وجعدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن رجل عايش في الغرب في أمريكا تأمل بالإسلام فأيقن أن الإسلام حق، وأيقن أن القرآن كلام الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، وعاجله الموت مات مسلما ولا كافرا؟ مسلم، هذا بالاتفاق. إذن ضروريات الدين العقيدة، النطق بالشهادة من حاجيات الدين، وهذا الكلام سيأتي فيما بعد وسنشرحه بالمناسبة مناسبة أخرى. نعم. لكن طبعا إذا طلب منه أن ينطق بالشهادة فلم ينطق بها استكبارا عقيدته لا تفيده عندئذ أبدا، لأن استكباره ألغى جدوى اعتقاده. واضح؟ نعم. طيب إذا ما في داعي نقرأ العبارة، هنا نصل إلى نقطة فقهية هامة. الآن عرفنا أن العمل المشروع إذا أريد به شيء غير مشروع تحول هذا العمل ولو كان في ظاهره وشكله مشروعا تحول إلى عمل غير مشروع. الكلام فهمناه. هل هذا يعني أن هذا العمل الصحيح يصبح باطلا؟ نعم، يعني قصد من عمل مشروع غاية غير مشروعة. طيب هل عمله هذا بسبب كونه أصبح غير مشروع لسوء قصده ولسوء نيته أصبح باطلا بعد أن كان المتوقع أن يكون صحيحا؟ لا، هذا شيء ثاني. مرادنا من هذا أن هذا التصرف الذي تصرفه هذا الإنسان ديانة يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك ولا يثيبه في دار الدنيا. طيب العمل هذا مفروض يتصف بالصحة وبما أنه قصد بعمله شيئا غير مشروع مثل الأمثلة التي ذكرناها، لماذا لا نقول أن العمل يصبح باطل؟ العلماء هنا فتحوا باب في هذا الموضوع في تفصيل. كل عمل كانت العلاقة فيه بين العبد وربه فقط ولا علاقة للإنسان مع الإنسان في هذا العمل، الواقع أن سوء القصد يلغيه عن الاعتبار ويحيل الصحة فيه إلى بطلان، مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الحاج. هل هذه العبادات يؤديها الإنسان من أجل ربط العلاقة بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ما هيك؟ نعم. فإذا واحد عم يصلي مو من أجل التقرب إلى الله، مو من أجل ما شرعت الصلاة من أجلها، يصوم لا من أجل ما شرع الصوم من أجله، صلاته باطلة وصومه باطل، والنية هي المتحكمة في هذا الأمر. والنبي يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما إذا كان هذا العمل الذي يدخل في مقصد من مقاصد الشريعة الخمسة شرعه الله من أجل تنسيق علاقة بين الناس بعضهم مع بعض، واضح كيف؟ بيع، شراء، إيجار، رهن، شراكة، لاحظين؟ سوء القصد لا يبطل هذا العمل. يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى يهدر عمله، لا يثيبه ديانة لكن قضاء في دار الدنيا. هل نقول لأنه هذا عم يبيع ويشتري مشان حتى يتباهى بتجارته بين الناس إذا بيعه باطل وشراءه باطل وشركته باطلة؟ منقول لا، كل معاملات المالية صحيحة، رغم أن الشارع شرع معاملات المالية من أجل حكمة، وهذا الرجل شرد عن هذه الحكمة. مفروض أن نقول إذن لكان، والإمام الشاطبي قال من مارس أمرا مشروعا لغرض غير مشروع فقد جاء بشيء غير مشروع. مفروض أن نقول أنه هالعمل باطل، لكن لا، أجمع العلماء على أنه ما دامت الأمور شرعها الله من أجل تنسيق العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض، العقود المختلفة وما إلى ذلك، ديانة رب العالمين بحاسبه يوم القيامة. لكن قضائيا لا نقول إن هذا العقد باطل. الحكم واضح الكلام اللي عم بحكيه، لكن بقى ليش؟ مفروض كلكم تعرفوا الحكمة. هلا لو فرضنا قلنا هدول الناس اللي عم يتاجروا وهدفهم التباهي بتجاراتهم، اللي عم يبنوا مصانع وأعمال وشركات وهدفهم انه يجمعوا مال ويعبوا هالمال في جيوبهم ويبزخوا ويرتكبوا محرمات، اذا كل تصرفاتهم صارت باطلة، عقودهم باطلة، بيعهم باطل، شراءهم باطل، كذا باطل، المجتمع شو بصير فيه؟ تنشل فاعليته. أنا شو بيعرفني هذا شو قصده، هذا شو قصده، هذا شو قصده؟ واضح كيف؟ الأمور خفية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. وهذه ولما كانت هذه الأمور خفية وإنما شرع الله لتنسيق العلاقة بين الناس، فقد كانت رحمة رب العالمين وحكمة رب العالمين تقتضي أن تحال محكمة هذا الإنسان إلى الله إمتى؟ يوم القيامة. أما الآن في دار الدنيا لنا الظاهر والله يتولى السرائر، من أجل أن لا تشل أنشطة المجتمع. أما تلك العبادات التي يمارسها الإنسان فقط بينه وبين ربه، إذا الباري قال له والله صلاتك باطلة، ماذا المشكلة الاجتماعية من وراء ذلك؟ صوم وباطل ما تصير مشكلة اجتماعية من وراء ذلك، لأنه هذا العمل يمارس حصرا بين فاعل وبين ربه وبين مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. مفهوم هذا الكلام؟ هذا الموضوع له تفرعات فقهية كثيرة جدا، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. يعني هلأ نحن كثير من التصرفات في سوء نية عن بعض الناس، ونحن لا نطلع على سوء النية ولا على حسن النية ولا على حسن النية. إذا نحن ما بنتدخل، بنقول العمل أركانه ظاهرة موجودة، شروطه موجودة، نعم يعني مقومات التعامل، إذا هو صحيح قضائيا ديانة، يعني يوم القيامة هذا عائد لرب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك كثير من الفقهاء قالوا واحد اشترى شروة، نعم في عنب موسم العنب، اشترى سحارة العنب راح فيها. طيب في واحد قال لك والله بين لي هذا راح اشترى العنبات مشان حتى يصيرهم خمر. طيب إذا بدنا نبني على هذا الظن، ولو أنه في دلائل عليه، نقول خلاص إذا لكان ما بيجوز بيع بطل، يلي باعه يا لازم يرجع مصاري ويأخذ العنبات وهو كمان إلى آخره. نمشي على هذا الأساس، مصالح المجتمع تتوقف. طيب وفعلا ممكن يكون هذا الإنسان قليل دين، نعمله نعرفه أنه بيشرب بده يساويها خمر، مع ذلك تجي قاعدة لنا الظاهر والله يتولى السرائر، بس بالعبادات لا، لنا الظاهر والله يتولى السرائر في الأمور الاجتماعية. في قضايا خاصة فيها خلاف، لكن أعم الأمور هو بهذا الشكل. طيب رح نرى العبارة لأنه هون فيها شوية دقة. واعلم بصفحة 139، لأنه هنا الإشكال، واعلم أنه لا علاقة لهذا الذي ذكرناه بأمر الصحة والفساد المناطين بظاهر العمل الشرعي، إذ رب تصرف يكون في ظاهره الشرعي صحيحا ولكنه يكون باطلا فيما يدين به صاحبه بينه وبين الله تعالى. ومعلوم أن الجانب القضائي في الأحكام يتعلق بظاهر الأركان والشروط، أما جانب الديانة فيها فيتعلق بكل من الظاهر والباطن، يكون الظاهر أركانه موجودة والباطن النية سليمة. ونحن إنما نعني بالمفسدة التي تنقلب إليها المصلحة بسبب سوء القصد المفسدة في حكم الديانة لا القضاء المجرد. أما حكمها قضاء أي في ظاهر الأحكام الدنيوية فخاضع لتفصيل غير هذا، وخلاصته أن كل حكم كانت الصلة فيه بين العبد وربه بحيث لا يتوخى من ورائه فائدة عاجلة دنيوية يعني، وإنما المقصود فيه نيل الأجر في الآخرة، فالنية مشروطة فيه. بدها تكون النية سليمة، من وجدت النية سليمة العمل يلغى، وأوصلنا ونية ما كانت سليمة نقول له عيد الصلاة صلاة الباطلة، لكن باع بيعها ونيته غير سليمة نقول يلا بطل العقد ويقمل عقد جديد. لا نعم، فالنية مشروطة فيه مثل عامة أنواع العبادات. أما ما يكون العلاقة فيه بين الناس بعضهم مع بعض كعامة أنواع المعاملات فالعمدة فيه على ظاهر الأركان والشروط دون أن يكون للنية أثر في الصحة أو الفساد قضاء، وإن كان فساد القصد يجعل صاحبه مسؤولا وآثما أمام الله تعالى. واضح هذا الكلام هيك؟ طيب هلا في تطبيقات كثيرة لهالكلام. واحد بعدين النية الثانية اللي مخبيها مو دائما بتكون سبب للعقاب، مرة تكون النية خفية لكن الله ما بيعقبوا عليها لأنه هالقصد اللي قصده سليم مقبول عند الله عز وجل، ومرات بتكون لا تكون سبب للعقاب. هذا واحد مثلا تزوج واحدة قاعد بأمريكا بأوروبا، زواج شرعي بأركان شروط وما في تأقيت ولا تأجيل بالزواج، لكن حاطط بباله بس يخلص دراسة ويرجع بيطلقها. إذا وضع في نيته شيئا يتنافى مع طبيعة العقد، بس هذا العقد ما بين شخص وشخص مو عبادة بين الإنسان وبين ربه. شو بنقول عن الزواج صحيح ولا باطل؟ صحيح، شايف كيف؟ بس بنقول له هذا غلط، ما لازم تنويها النية، انت حط بالك الزواج اذا الامور مشيت على صح بالتم، اذا وجدت ما يقتضي الطلاق آنذاك مسألة آنية. نعم طيب، لكن مرات تكون النية جيدة والشارع ما بيعقبوا عليها ولو انه غير وبدل. الرجل له دار حلوة ظريفة فيلا مطموع فيها، ومر طاغية بهذه البلدة ووجد هذه الفيلا، صاحب الدار خاف انه هذا بكرة بدين لن ينهي الفيلا، بيحط ايده عليها وبياخدها، فباعها بيعا صوريا لشخص قادر ان يدافع عنها، بس باع بيع صوري. قال لك تعال لهون، لك والله هذا الانسان هلا اذا نحط ايده عليه ما بيقدر يحكي شيء، بياخذها كلياتها، الله يخليك تعال تحميني انت، راح ابيعك اياها بيع صوري، باعوا اياها بيع صوري وسجل بحيث انه اذا بدهم ناخذ بلاقوا فعلا هي ملكه. هلا هذا العقد ظاهره شكل وباطنه شكل ثاني. نعم مارس هذا العمل المشروع لشيء غير مشروع وهو البيع الصوري، لكن هذا العمل الغير المشروع في مبرر له ولا لا؟ تخلص من الظلم، واضح كيف؟ تخلص من الظلم فما في مانع. ولذلك نقول العمل المشروع من أنواع المعاملات المختلفة إذا أراد بها نية غير التي شرع هذا العمل لأجلها. ننظر في بعض الأحيان هذه النية تتعارض مع ما شرع له هذا الأمر تعارضا حادا، الحكم صحيح العقد صحيح لكنه يقاضى يوم القيامة. مرات بيكون هالنية اللي حط بباله نية ربما يكون مأجور عليها كمان ومثار عليها، لأنه هذا العمل يرفع ظلما عنه أو عن غيره ربما من الناس. على كل إن هذا الكلام له تفصيل، متى يكون القصد المخالف مناط عقاب ومتى لا يكون مناط عقاب، ولربما كان مناط ثواب. هذه المسألة فهمت هي؟ تفضل. نعم وين عم ترى؟ أن القاعدة التي ذكرناها إذا قصد من العقد الذي شرعه الله لتنظيم العلاقات بين الناس بعضهم مع بعض غير ما شرع هذا العقد لأجله، غير ما شرع العقد لأجله، فننظر إذا كان هذا القصد يجر مفسدة إليه أو إلى المجتمع ديانة يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى بعقبه وقضاء الحكم صحيح. بيع العنب للخمار إذا كنا يعني لا نقطع ونجزم بأنه سيعصره خمرا. نعم المثال اللي حكيناه غلب على الظن, الرجل ما بيصلي وبيشرب خمرة, ها واحتمال كبير انه بده يبيعه بده يعصره خمر. في هذه الحالة ننظر الى الظاهر, ولكن اذا تيقلنا ان هذا الانسان انما اشترى هذا العنب ليعتصره خمرا اختلفت الصورة. أنا ما أنا عم نحكي سيبكي اختلفت الصورة في هذه الحالة, لا ما بيجوز. نعم. هذا بيدخل في السد الزرائع. طيب نعم, مذهبك مذهب مفتيك, لكن أريد أن نقول شيئا. كلمة المفتي في المصطلح الفقهي تعني مجتهد. عندما نقول مفتي هذه الكلمة تساوي مجتهد, نقول مجتهد يعني في الفقه تساوي مفتي. والإمام النووي أطال في بيان ذلك في مقدمة كتابه المشهور اللي اسمه المجموع. اليوم كلمة المفتي طوي هذا المعنى من المصطلح فيه, صار والله تعين فلان مفتي, ايه صار مفتي اسمه, سمعت المفتي سمعت المفتي سمعت المفتي, ما عاد في بالذهن تصور انه هذا مجتهد ولا مو مجتهد. تجاوزا نحن نقول يلا نسميه مفتي, بس عمليا هو ماذا؟ ناقل, هو ناقل. هلا انا لو لا سمح الله عينت مفتيا, نعم نعم, وسئلت سؤالا معينا في مساله, ما حكم كذا؟ كيف أجيب؟ أقول قال ابن حجر في كتابه كذا إلى آخره, وقال الإمام مثلا مالك في المدونة كذا وكذا, وقال وعليه فالحكم في هذه المسألة كذا. أنا لا شو عم ساوي؟ عم منقل كلام الفقهاء. الآن عمل المفتي هكذا ينبغي أن يكون, فليس له أن يقول اجتهادا من عنده هذا الحكم صحيح هذا الحكم باطل. لو كان مجتهدا نعم بصير مفتي بجدارة, لكن فالآن أنت عملت لي هل فتوى المفتي تسري علي؟ الآن المفاتي اللي اليوم لم يكون نقلة ينقلون جماعة يعني عنده هذا الشيء, لما بينقل لي يقول قال الإمام مثلا النووي كذا وكذا 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 وعليه فالحكم كذا, هو ناقل وأنا تلقيت الحكم اعتمادا مو عليه اعتمادا على النووي. لك المفتي يطبق ما نقوله, هذا الكلام يطبق في خلال القضاء, القاضي يطبق الأمر بهذا الشأن. الواحد إذا طلق زوجته ثلاثا وجاء رجل فتزوج هذه المطلقة ثلاثا, زواج شرعي بكل معنى الكلمة, ما قال لا تأقيد ولا شيء ولا كذا كذا إلا. إذا واحد رفع لي دعوة للقاضي قال له سيدي هذا الزواج قصده أن يحلها للزوج السابق وأن كذا كذا إلى آخره, ماذا يصنع القاضي؟ ينفذ هذه القاعدة, لنا الظاهر والله يتولى السرائر, بمحص بيسأل بيين بحط. إذا وجد أنه بحسب الظاهر ما في ما يجرح هذا الحكم ويجعله حكما باطلا, يقول كما قال رسول الله نحن نقضي بينكم اليوم بالظاهر, وقال لذلك للخصمين إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع, فمن قضيت له من حق أخي فلا يأخذ فإنما هي قطعة من نار. هل النبي ما كان يعرف؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيجوا يتخاصموا عليه, لكن أي واحد عنده شوية فراسي بيعرف, سيدنا رسول الله بيعرف, لكن ليس له أن كقاضي أن يحكم إلا بالظاهر. لما هلال ابن أمية أجل عند النبي عليه الصلاة والسلام واتهم زوجته بواحد اسمه شريك بن سحماء, ها طيب واحد عم يتهم زوجته، فأنا ما بنقدر نقول له جيب أربعة شهود شوف رب العالمين وحكمته، بدي يجيب أربعة شهود على بيته مشان يعني يشوفوا المشكلة. لا، شرع الله عز وجل لهذه الحالة الخاصة اللعان، ونزلت آية اللعان، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج الزوجة إلى اللعان فتلعن. هو أقسم الأيمان الخمسة، وهي أقسمت الأيمان الخمسة، أكيد واحد منهم كاتب. نعم، فرقهما الإسلام. محل شاهدون، كانت حامل زوجته زوجة هلال وولدت النبي عليه، فقال انظروا إليه فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلجت ساقين فهو لشريك ابن سحماء. نعم، وإلا يكون يعني كلامه باطل. فنظروا إليه فوجدوا كما قال رسول الله. سؤال، لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لماذا؟ لأن لو فتحنا مجال الخوض في النيات والقصود وما إلى ذلك نحقق 10% من المصالح، لكن نرتكب بمقابل ذلك 90% من المفاسد. في الباري عز وجل قال هذا الموضوع أرجئه للمحكمة العليا يوم القيامة، هذا هو الجواب. فإذا كان القاضي لا يملك إلا أن يحكم بالظاهر، فما بالك ما بالك المفتي. نعم، طيب نحن الآن انتهينا من الضابط الأول. الضابط الثاني أن لا يخالف الكتاب. الوقت به 5 دقائق، تفضل نسأل من الأسئلة. سؤاله، إذا كان المصلي مرائيا في صلاته وهو يعلم من نفسه ذلك، هل تسقط مسؤوليته عن الصلاة أم لا؟ هذا سؤالك. إذا كان الشخص مرائيا وعلم من نفسه أنه مرائ فصلاته باطلة. شوف، لألك لكي تدرك ما أقول، عندما نقول هذا الحكم دياني وليس قضاء، يعني الباري عز وجل يستر هذا الإنسان في دار الدنيا ويقاضيه متى؟ يوم القيامة، إلا إذا تدارك وأصلح. فإذا تدارك في دار الدنيا وأصلح وعاد، أنا والله صليت صلاة مرائي أكيد غير مقبول، وراح صلىها فقط كفر عن وزره انتهى الإشكال. لكن إذا لم يصليها بقيت في عنقه وكأنه لم يصل، لكن القاضي يقول أنت صليت وصلاتك جيدة. لماذا؟ لأن القاضي لا يتدخل في ما لا شأن له به. ومثل هذا السؤال الذي تقول صوم والأمور العبادات الأخرى كلها، مفهوم؟ نعم نعم. لو كان المصلي إماما ما الحكم؟ وكان مرائيا، هذا تماما كما لو كان هذا الإمام فيه مبطل خفي. المبطلات قسمين، فقهاء قالوا مبطلات ظاهرة ومبطل خفي. المبطل الظاهر نجاسة واضحة على الثوب، اتجه هكذا بدل ما يتجه هكذا. نعم، العيوب الباطنة الرياء، وهذا كيف؟ ما له متوضي، وهذا خفي، يجب عليه أن يخبر هؤلاء الناس أن يعيدوا الصلاة. نعم، طيب في شيء؟ تفضل. والله شوف، هؤلاء متلاعبون بدين الله لا شك في هذا. هنالك من اختصر وهنالك من زاد، هنالك زادوا العدل، قالوا والله ما في عدل، لازم نضيف العدل. يعني لما قال الدين، لكن الدين ما احتضن العدل شيء. الدين مقصد الدين احتوى كل مبادئ العدل وموازين العدل، فأضاف العدل لأنه قال ما في، يعني لازم نضيف العدل. وأنت تقول الآن أنه في ناس حذفوا اثنين واستبقوا ثلاثة، هذا اسمه تلاعب، وأنتم أظن بوسعكم أن تتبينوا صفات المتلاعبين وأن تميزوها عن صفات المتحرقين على دين الله عز وجل. في شيء ثاني كمان؟ نعم. هو أسلم لأنه عرف الله، ولو لم يعرفه لما أسلم، مو هيك؟ هل كان يسلم لو لم يعرف الله عز وجل ولم يطمئن قلبه لصحة الإسلام؟ إذا عرف الله، ما فهمت. شوف سؤاله يبدو الأخ هو أنه زيد من الناس أسلم ولكن لم تسعفه الحياة ليمتن إسلامه وليغذيه بالمعرفة وبمزيد من التمكن، مو هيك؟ ومات. طيب كيف يكون موقفه يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى؟ طيب نحن نقول الأمور بمقاصدها، أليس كذلك؟ وكذلك إنما الأعمال بالنيات. هذا الإنسان يقول في سره أكيد يا رب مد في عمري حتى أزداد معرفة بك وأزداد حبا لك وتعظيما لك، لكن الباري عجله الموت، ربي سبحانه وتعالى يكتب له من الأجر ما يتناسب مع قصده. نعم. من هم بحسنة فلم يعملها كتبته وحسنة، هذا جواب سؤالك على المضبوط. نعم نعم. هذا شيء ثاني لا علاقة له بدرسنا. تارك الصلاة جحودا يكفر لأنه كفر بركن من أركان الإسلام. تارك الصلاة كسلا يفسق. إذا تعارضت تحسينيات الدين مع ضروريات الحياة له أن يترك تحسينيات الدين تمسكا بالحياة، يعني ولو أنه آثر نعم تحسينيات الدين وتعرض للهلاك شيء جيد، يعني ما يكون منتحر، لا، والحمد لله رب العالمين.